تدعي أنها في عصمة رجل فلينفي الضرر عنها يقال للزوج طلقها أو يفسخ النكاح، وإن كان الطلاق فرعا صحة النكاح لكن من أجل دفع الضرر عنها يؤمر بالفراق. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى الإرث ذكر سببه. هذا ممكن تدرس اليوم. إن ادعى الإرث يعني بأن قال أنا وارث فلان، فلا بد من ذكر السبب. وأسباب الإرث ثلاثة: القرابة والنكاح والولاء. فلا بد أن يقول أنا وارثه لأنني قريبه، ولا بد أن يذكر جهة القرابة. نعم، إن كان هناك مدع آخر، يعني لو كان رجلان كل منهما يقول أنا قريب فلان، فلا بد في الدعوى أن يذكر جهة القرابة، فيقول أنا عم أخ ابن أخ وما أشبه ذلك. إن لم يكن له منازع يكفي أن يقول إيش أنا قريبه، ولكن هذا شرط لسماع الدعوة، لأن هذا من تحرير الدعوة، ذكر السبب من التحرير. هذا شرط لسماع الدعوة لا لثبوت الإرث، لأنه لا بد أن نطالبه بماذا؟ ببينة تشهد لأنه قريب لهذا الرجل. طيب، ادعى الإرث لأنه زوج، ماتت امرأة فجاء رجل فقال أنا وارثها، طيب أي سبب؟ قال بالزوجية. فإن قال أنا وارثها فقط فإننا لا نسمع دعواه حتى يعين السبب. في الولاء مات عبد مملوك، معروف أنه مملوك وأنه مولى لبعض الناس، فجاء رجل فقال أنا مولاه، فقال أنا وارثه، نقول بأي سبب؟ بين السبب. قال أنا مولى له، نسمع دعواه ولا لا؟ نسمعها ثم نطلب البينة. إذن إذا ادعى الإرث فلا بد من ذكر السبب. هل يشترط ذكر الشروط وانتفاء الموانع؟ ينبني على ما سبق، والصحيح أنه إيش؟ أنه لا يشترط. نعم. قال المؤلف: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. سبق لنا أنه إذا ادعى شخص على شخص بشيء طولب بالبينة. البينة في الشرع كل ما أبان الحق وأظهره فهو بينة، ولهذا تسمى الكتب النازلة من السماء تسمى بينات، لأنها تظهر الحق وتبينه. كذلك أيضا في باب القسامة اللي مر علينا في باب الجنايات، في كتاب الجنايات، تسمى العداوة الظاهرة لوثا وبينة، ولهذا يكتفى فيها بيمين المدعين. فالبينة كل ما أبان الشيء وأظهره فهو بينة، لكن البينة في الأموال أو في دعوى الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. في الأموال البينة فيها رجلان، كقوله تعالى: فاستشهدوا شهدين من رجالكم، أو رجل وامرأتان فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي، لأنه ثبت في السنة الصحيحة الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي. البينة وهما الرجلان أو الرجل والمرأتان يعتبر فيها العدالة ظاهرا وباطنا. ظاهرا فيما يظهر للناس، بحيث لا يظهر على الإنسان ريبة، رجل يصلي، رجل ما تذب عليه الكذب، رجل متستر، هذه عدالة إيش؟ ظاهرة، ما علم عليه ريبة ولا تهمة. لكن لا بد أيضا أن تكون أيضا العدالة باطنا، يعني في باطن حالك في الأمر الخفي، وهذا لا يعرف إلا بمعاملة معه، معاملة يخبر بها المعامل باطن هذا الرجل. لأنه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة، لكن عند المعاملة تجدهم ظلمة، غششة، كذبة، يحلفون الأيمان الكاذبة من أجل الدنيا، وهذا كثير. فلا بد من العدالة ظاهرا وباطنا، وذلك بأن يختبر الإنسان بمعاملة لا تظهر للناس تكون بينه وبين الرجل فيعرف بها باطن حاله. إذن لا يكتفى بالظاهر في عدالة البينة، عرفتم؟ لماذا؟ قالوا لأن الأصل في المسلم عدم العدالة، الأصل في المسلم عدم العدالة، لأن الله قال أشهدوا ذوي عدل منكم، ما قال أشهدوا اثنين منكم، وتخصيص الشاهدين بذوي العدل يدل على أن هذا وصف زائد على مطلق الإسلام، فلا بد من ثبوت عدالة، لأن عندنا إسلام وعندنا عدالة، والعدالة وصف زائد على الإسلام، والأصل في الوصف عدم الوصف ولا وجود الوصف؟ عدم الوصف. ولهذا قال أكثر أهل العلم إن الأصل في المسلم عدم العدالة، عدم العدالة. وهذا قد نقول إنه لا شك فيه بالنسبة لحق الآدم، فلا نستبيح أموال الآدميين إلا بمن عرف بالعدالة ظاهرا وباطنا. أما فيما يتعلق بحق الله فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهرا. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله اعتبار العدالة ظاهرا في عدة مسائل، منها ولاية النكاح، ومنها الأذان يكتفى به العدالة ظاهرا، لأن هذا يغلب فيه جانب حق الله. ولو تقدم لنا إنسان ليكون إماما وظاهره الصلاح فإننا لا نحتاج أن نقول لا بد من إقامة بينة على عدالته إيش باطنا، ما لازم، تكفي العدالة ظاهرا في حق الله. لكن في حقوق الآدميين المبنية على التحري والمشاحة نقول الأصل عدم العدالة حتى يتبين أنه عدل. قال شيخ الإسلام الأصل في بني آدم الظلم والجهل لقوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والظلم والجهل هما السببان المنافيان للعدالة، لأن الإنسان لا يخالف الاستقامة ولا يخرج عنها إلا إما لظلمه أو لجهله، فإن كان عالما وخرج عن حد الاستقامة فهو ظالم، وإن كان جاهلا وخرج عن حد الاستقامة فهو جاهل. فالمهم أن المذهب أنه لا بد من عدالة البينة إيش ظاهرا وباطنا. استدلوا بالنص وبالنظر، يعني بالأثر وبالنظر. أما الأثر فقالوا إن الله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، والوصف بالعدالة وصف زائد على مطلق الإسلام، والأصل في الوصف العدم حتى يتبين. وأما النظر فقالوا كم من إنسان ظاهره الصلاح والاستقامة ولكن عند المعاملة والاختبار يكون غير عدل، تجد مثلا تحمله العاطفة على أن يشهد لقريبه أو صديقه، أو على أن يشهد على عدوه، حتى إنه مثلا على حسب ظنه من شدة غيرته للدين يشهد على فاسق بما لم يكن، لأنه يبغض الفاسقين فيشهد عليه بما لم يكن ويبدأ أن هذا غيرة لله عز وجل. فالمهم أنه لا بد من العدالة ظاهرا وباطنا. وعن أحمد رواية أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة، عدل ما لم تظهر عليه الريبة. وهذه الرواية تومي إلى أن الأصل في المسلمين العدالة، حتى يتبين ما يجرحهم ولهذا قال العلماء إن الخصم إذا جرح الشهود كلف البينة به، ولو كان الأصل عدالة فكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة بينة لأن الأصل عدم العدالة، لكن سيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله. لا، المهم أن الإمام أحمد رحمه الله له رواية عنه رواية أن المسلم مقبول الشهادة ما لم تظهر منه الريبة. نعم، وهذا يومي إلى أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يتبين جرحه. ولشيخ الإسلام رحمه الله رأي آخر في الموضوع، يقول إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات ليست شرطا في الشهود، بل من رضيه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة، ويفرق بين التحمل والأداء. فعند التحمل لا نشهد إلا من هو عدل، من هو عدل شرعا وعرفا حتى لا نقع في ورطة فيما بعد. وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس وإن لم يكن عدلا في دينه. فعلى رأي الشيخ تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة إذا كان مأمونا في شهادته غير متهم، وعلى المذهب لا تقبل. على رأي الشيخ تقبل شهادة حالق اللحية إذا كان غير متهم في شهادته، وعلى المذهب لا تقبل. على رأي الشيخ تقبل شهادة من يأكل بالسوق في بلد لم تجري العادة فيه بالأكل في السوق، وعلى المذهب لا تقبل لأنه خالف المروءة فخرج عن الاعتدال. على كل حال كلام الشيخ رحمه الله جيد عند الضرورة إليه، لأنها تضيع حقوق كثير من الناس. من الناس اليوم الذي لا يغتاب أحدا؟ ها؟ أقول إلا من رحم الله، لكن الغيبة في الناس كثيرة جدا، حتى في الناس الذين هم أهل خير ويتقدمون إلى المساجد ويصلون الجماعات ويتهجدون في الليل تجدهم يغتابون الناس ولا هم. نعم، فأقول إن المسألة عظيمة لو اعتبرنا العدالة التي حددها الفقهاء، إذ لا يخلو أحد من الناس من خدش في عدالته. نعم، طيب، إذن العدالة معتبرة ظاهرا وباطنا على المذهب إلا في مسائل محدودة كعقد النكاح والأذان. وعلى القول الثاني المعتبر العدالة ظاهرا فقط إذا لم يكن متهما بريبة. إذا لم يكن متهما بريبة، فإن كان متهما بريبة فلا تقبل شهادة حتى يتبين زوال هذا الكام. قال المؤلف رحمه الله: وإن علم عدالته، لا، ومن جهل عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته حكم بها عمل بها، وإن علم جرحه نخل إن علم جرحه لم يعمل به. أحوال الشهود عند القاضي ثلاث: الحالة الأولى أن يجهل عدالة الشهود، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: ومن جهلت عدالته سأل عنه. إذا كان الشهود غير معلوم العدالة فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته ولا أن يرد شهادته. ماذا يصنع؟ يسأل ويبحث. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال الشهود، يعني يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود، ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكم. في عهدنا الآن لا يوجد هذا، لا يوجد، لكن يمكن للقاضي بطرقه الخاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل عدالتهم. الحالة الثانية أن يعلم عدالته، قال وإن علم عدالته عمل بها، ولا يحتاج إلى تزكية، ما يحتاج إلى تزكية. ولهذا يعني من اللغو أن يشهد الرجلان يعرف القاضي عدالتهما ثم يقول شهد فلان وفلان بكذا وكذا وزكاهما فلان وفلان، وربما يكون المزكين أو المزكون أجهل عند القاضي من الشاهدين وأظلم وأفسق. نعم، لكن هذا أصبح عملا روتينيا مثل العدد في الصلاة. تعرفون العدد في الصلاة؟ ها؟ العدد في الصلاة لا موجود، أنا أخبر لحقت عليه. إذا صارت بعد صلاة الفجر وانتهى الناس من التهليل والتسبيح بدأ يعدونه، فلان اليوم موجود، فلان 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 حاضر 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 إلى آخر، حتى أنهم يعدون اللي جنب المؤذن دائما. ومرة من المرات عد أحد العادين، عد الإمام، نعم، قال له كيف تعدنا أنا؟ من اللي صلى بك؟ وكان أحد في بعض يعني حدثني أناس كثيرين مشهورة، كان الناس في الأول يعدوا ما عندهم سرج، السرج اللي عندهم يحطون غاز في حوض صغير وفيه فتيل ويشاهدون فيه. كان واحد من الناس ماسك السراج للي يعد بالورقة، فلما وصل اسمه عده، قال تعد وانا اللي ماسك لك السراج، فنفقه واطفاه وقال يلا. على كل حال اقول ان التزكية الان في المحاكم من اجل السهولة وعدم التفريق بين الناس، وإلا فإن القاضي إذا علم عدالة الشهود لا يحتاج إلى تزكية، فطلب التزكية مع علمه بعدالتهم لغو من العمل. طيب، يقول إن علم عدالته عمل بها. الحالة الثالثة أن يعلم فسقه، أن يعلم القاضي فسقه فلا يعمل بشهادته، بل يردها، ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح لأنه يعلم عدالته. فصار حال الشهود بالنسبة للقاضي ثلاثة أحوال: من علم عدالته، ومن علم فسقه، ومن جهل حاله. من علم عدالته عمل بها وحكم، من علم فسقه ردهم، إن جهل سأل عنه. وهذه إحدى المسائل الثلاث التي يحكم فيها القاضي بعلمه. وتذكرون المسألتين الأخرين؟ المسألة الثانية إذا استفاض الأمر واشتهر بحيث استوى القاضي وغيره في علمه. والمسألة الثالثة ما كان في مجلس الحكم، فهذا أيضا يحكم به. نعم، قال وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به. إن جرح الخصم الشهود، جرحهم أي ذكر أي وصفهم بما ترد به شهادتهم، هذا الجرح، جرحهم أي وصفهم بما ترد به شهادتهم، بأن قال هذا يشرب الخمر، هذا يسرق، هذا يزني، وما أشبه ذلك مما ترد به الشهادة، كلف البينة به، أي ألزم بإقامة البينة، ألزم بإقامة البينة لسببين. السبب الأول حماية لأعراض الناس، ها حتى لا يستطيل أحد على أحد بالجرح والسب، والثاني من أجل رفع الحكم أو من أجل منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود، صح؟ لماذا يكذب البينة؟ لسببين: السبب الأول حماية لأعراض الناس حتى لا يتطاول الناس بعضهم على بعض، والثاني منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود، فيقال للخصم إذا قال والله هذا اللي شهد الفلان أنا أجرح، ما تقبل شهادته. يقوله القاضي: أقم البينة، أقم البينة على أنهم مجروحون بما تقول، كلف البينة به. طيب البينة بينة الجرح وش تشهد؟ هل لابد أن تشاهد ما يجرح الشهود بأن يقول أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذا أو يقول كذا وكذا، أو تكفي الاستفاضة؟ نقول نعم، نقول إما أن يشهد الجارح عن رؤية أو سماع أو مباشرة أو عن استفاضة، ولهذا كثير من الناس ما نعلم عن فسقهم بما فعلوا بعينه، لكن يستفيض عند الناس أنهم فسقة، فللجارح أن يشهد بالاستفاضة، للجارح أن يشهد بالاستفاضة، فإذا أتى بشهود الجرح قبلت شهادة شهود الجرح ولم يحكم بشهادة الشهود الذي في الدعوة التي ادعاها الخصم. لماذا؟ نعم، لانتفاء العدالة، لانتفاء العدالة في حقهم، لأنه لما ثبت جرحهم انتفت عدالتهم. قال المؤلف: وأنظر ثلاثا، وأنظر له أي لإثبات الجرح ثلاثة إن طلبه. إذا قال المدعى عليه وهو خصم: أنا أجرح هؤلاء بأنهم فسقة، يشربون الخمر، يسرقون، يزنون وما أشبه ذلك، يطالب بالبينة من إلى، نقول لك ثلاثة أيام إن طلب الإنظار، وإن لم نطلب الإنظار فإننا نطالبه بإحضارهم فورا. إن طلب أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقبل ولا يطاع لما في ذلك من الإضرار بمن بخصمه، إلا إذا رضي خصمه وقيل لو تسمح أن نعطيه مهلة أسبوع أو عشرة أيام وقال نعم فالحق له، وإلا فأعلى ذلك ثلاثة أيام. قال: وللمدعي ملازمته. ملازمة من؟ الخصم الذي جرح الشهود، للمدعي أن يلازمه. إيش معنى يلازمه؟ أي يبقى معه لا ينفك عنه، يروح معه يتابعه إذا خرج المسجد يمشي هو إياه يصلي جنبه، إذا راح للبيع والشراء يروح هو إياه، إذا راح للمدرسة مثل لو كان في الجامعة طالب نعم يروح هو إياه، يجلس إلى جنبه في الكرسي، إذا دخل بيته يقف عند الباب. هنا لماذا؟ قالوا لئلا يهرب، لأنه يمكن أن يدعي الجرح وهؤلاء المجروحون فيهم كذا وكذا من الفسق، ثم ينظر ثلاثة أيام وإذا خرج من المحكمة بتله ما عاد يلقى يختفي، فللمدعي أن يلازمه. الملازمة في الحقيقة سهلة ولا صعبة؟ صعبة جدا. إذا كان الحق سهلا كعشرة ريالات مثلا يبي لازمه؟ ها؟ ما يلازمه، لكن لو كنت الشيء صعب يعني كبيرا فالملازمة عنده سهلة، إما أن يلازمه هو بنفسه ولا يواجه واحد من الناس يقول تعال أنا بعطيك كل يوم 100 ريال ولازم هذا الرجل يلقى. نعم، لا سيما إذا كان هو ضعيف الجسم، لو لازمه يمكن يهرب ويخليه، يجيب واحد جيد وقوي وشجاع. نمثل بواحد منكم ولا ما حاجة؟ مثل من؟ مثل آدم. يلازمه حتى لا يتمكن من الهروب. قال وللمدعي ملازمته، إذن ملازمته إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه. فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، صح، إذا لم يأتي ببينة تشهد بما ادعاه من الجرح فإنه يحكم عليه، لأن الحكم الآن تمت شروطه وانتفت موانعه، فلا بد من إقامته. ما يجوز أن يتخلف القاضي يقول بعد ننظر ثلاثة أيام أخرى أو ثلاثة أيام أخرى، ما يجوز، يجب أن يحكم، حكم به. قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له. سبق الكلام على قول من جهل عدالته سأل عنه، فإما أن يسأل بنفسه وإما أن يطلب من المدعي تزكيته، يقول له رح جيب شهود على تزكيته. قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته، يكفي فيها أي في التزكية عدلان، وكلمة عدلان تعني أنه لا بد أن يكونا رجلين، فلا يقبل في التزكية رجل وامرأتان أو أربع نساء مثلا، لا بد من رجلين عدلين. طيب رجلين فاسقين، ها؟ لا يقبل تعديلهما تزكيتهما. ليش؟ لأنهما هما يحتاجان إلى تزكية. طيب يشهدان بعدالته. قال ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. هذه خمس مسائل: الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة، لا يقبل فيها إلا قول عدلين. أما الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى، نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، ويشترط فيها شرطان أو ثلاث شروط. الأول علم المترجم باللغتين جميعا، أن يعلم المعنى باللغتين جميعا، المنقول منها وش بعد؟ والمنقول إليها. الثاني علمه بالموضوع، لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة للترجمة، فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ على غير المراد، فلا بد أن يكون عنده علم بالموضوع، وهذا غير العلم بالمعنى. الشرط الثالث أن يكون أمينا، الشرط الثالث أن يكون أمينا، وهنا الأمانة تؤخذ من قول المؤلف إلا قول عدلين، فإن كان غير أمين فإنها لا تقبل ترجمته. المهم اشترط المؤلف للترجمة أن يقوم بها عدلا، فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان أحدهما يعرف القاضي لغته والثاني لا يعرف لغته، يحتاج القاضي إذن إلى مترجم. هل يكفي مترجم واحد؟ يقول المؤلف لا، لا بد من مترجمين، لا بد من مترجمين. لماذا؟ قال لأن الترجمة شهادة، فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا وكذا، إذن الشهادة لا بد فيه من عدلين. قلنا إذا قلت كذلك فاجعل الترجمة مبنية على الشهادة، وقل إذا كانت الترجمة في أمر يحتاج إلى أربعة رجال كالزنا فقل لا يقبل إلا أربعة. قال أصحابنا أهل المذهب نعم نلتزم بذلك ونقول الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لا بد فيها من أربعة لأنها مبنية على الشهادة. فالإقرار بالزنا مثلا الإقرار بالزنا إذا كان المقر لا يعرف القاضي لغته فلا بد من إيش من أربعة مترجمين يترجمون إقراره ليثبت عند القاضي. كما أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهود وهذا هو المشهور من المذهب. والذي مشى عليه المؤلف قول على خلاف المذهب لأن المؤلف رحمه الله مشى على أن الترجمة يكفي فيها قول عدلين مطلقا حتى فيما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة لأن الترجمة شهادة ليست على الفعل الذي لا بد فيه من أربعة بل شهادة على شيء لا بد من ثبوته ثبوت هذا القول. وثبوت هذا القول يحصل بماذا؟ بشهادة اثنين. انتبهوا لكلام المؤلف. المؤلف يرى أن الترجمة وإن كانت في أمر لا بد في شهود أربعة يكفي بها عدلا. لماذا؟ قال لأن الترجمة ليست شهادة على الفعل بل شهادة يقصد بها إثبات هذا القول الصادر من المقر وإثبات القول يكفي فيه عدلا. وما ذهب إليه المؤلف أقرب من المذهب. فيه قول ثالث لبحر العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يكفي في الترجمة واحد فقط لكن بالشروط الثلاثة اللي ذكرنا العلم باللغتين وبإيش وبالموضوع والأمانة. يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مترجما واحدا في أمور عظيمة هامة مثل اتخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه مترجما للكتب الواردة من اليهود والصادرة إليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود وتعلم لغة اليهود في 16 يوم 16 يوم يعني واحد يتعلم الحروف الهجائية في اللغة الإنجليزية كم يقعد لا مو 6 شهور لا يقعد 10 أيام لا أعرف نعم لكن يتعلم اللغة. إلا أن الشيخ الإسلام يقول سبب ذلك أن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية قريبة من اللغة العربية فلذلك سهلت على زيد بن ثابت. على كل حال يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي في الترجمة قول عدل واحد وهذا الذي ذهب إليه هو الصحيح. فصار في المسألة 3 أقوال المذهب أنها مبنية على الشهادة والقول الثاني يكفي فيها قول عدلين والثالث قول واحد. طيب أفادنا المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم لغة غيره مما تدعو الحاجة إلى تعلمه. فالقاضي إذا كان في أمة فيهم أناس كثيرون لغتهم غير عربية وهو عربي ينبغي له أن يتعلم لغتهم ليعرف خطابهم بنفسه لأنه مهما كان الإنسان ثقة لا يمكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك أليس كذلك؟ طيب إذن ينبغي أن تتعلم اللغة إذا كنت في قوم مختلط فيه ناس لغتهم غير اللغة العربية. أما تعلمها أي اللغة غير العربية بدون حاجة فهو من إضاعة الوقت كما أنه يترتب عليه الميل إلى قوم هذه اللغة إلى أصحاب هذه اللغة الميل إلى أصحاب هذه اللغة. وأما إذا اعتاد التخاطب بها وأغفل اللغة العربية فهذا إما مكروه وإما محرم فتعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا بأس به، إذا كان لغير حاجة فهو لغو وإضاعة وقت، ويخشى منه محبة أصحاب هذه اللغة. إذا كان ليستبدل به اللغة العربية نعم فهذا إما مكروه وإما محرم، والأول المباح قد يجب أحيانا، كما إذا كان تعلم هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين الله، فإن التعلم حينئذ يكون واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما بعد انتهى الوقت. أما المذهب فيردهم، يردهم. وعلى قول الثاني أن العبرة بما يراه الناس، فإن بعض الذين يشربون الدخان أو يحرقون لحاهم تجدهم في باب الشهادة من أشد الناس ثقة وأمانة، هذا معلوم لنا لا مشاهد لا هنا. إيه نعم نعم نعم، هو على كل حال موجود. أنا أعرف واحد غفر الله له يشرب الدخان مبتلا به، لكنه مستقيم في دينه وخلقه وتهجده ومبادرته إلى المسجد ومعاملته أيضا. أنت ستقول واحد من كم؟ ها؟ لك لا ملايين، ماشي ملايين إلا بمكة. على كل حال هذه المسألة يعني لا قد يكون هشا في دينه، خصوصا المسألة التي ابتلى به الناس لها مسألة الدخان وحلق اللحية، لكنه في مسألة الشهادة ما يمكن يكذب أبدا. فإذا قلنا بأن المرجع إلى ما يراه الناس كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الأداء استرحنا. والله أنا أعتقد لو تنخل الناس الآن المنخل هل تجد واحد سالم من الغيبة؟ الظاهر لي أنا والعلم عند الله إنه أصلاً ما يعتبر عذاب بين ظاهرا وباطنا. أعتقد والله أعلم إنه يمكن 10% يسلمون. ها؟ أكثر؟ إيه؟ هذا
ما يرتكب معصية،
ها؟
هل من
شروط
العدالة
أنه
ما يرتكب
معصية؟ إيه معلوم أن لا يفعل كبيرة ولا يصل على صغيرة، ها؟ كل المعاصي. الصحابة عدول لأنهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما سبب منهم، كما مر علينا في العقيدة. ناخذ درس جديد، ولا يقل في الترجمة والتزكية. تزكية يعني نسبة الشيء إلى الزكاء، والزكاء هو العدالة وضده الشقاء وهو الفسق. التزكية معناه أن ينسب الإنسان إلى الزكاة فيقال هذا زكي. التزكية لابد فيها من عدلين على كلام المؤلف وعلى المذهب حسب الشهادة. إن كان شهد في أمر لا بد فيه من أربعة فلا بد التزكية من أربعة. وعلى قول الثاني اختار شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد، لأن التزكية تعريف بحال المزكي من شهادة، تعريف بحاله، فإذا زكي كفى بذلك واحد ثم يختم بشهادته. التزكية مثل أن يقول فلان عدل فلان ثقة وما أشبه ذلك. فإن قال لا أعلم عليه إلا خيرا، لا أعلم عليه إلا خيرا، ففي كون هذا تزكية قولان لأهل العلم. منهم من قال إن هذا ليس بتزكية لأنه نفى علم الشر، ونفي العلم لا يدل على العدم. فهذا الرجل الذي قال لا أعلم إلا خيرا نقول صحيح وما يعلم إلا خيرا، ولكن قد يكون هذا الذي قيل فيه لا نعلم عليه إلا خيرا يعمل شرا لا يطلع عليه هذا الذي قال فيه لا نعلم عليه إلا خيرا، فلا تكون تزكية، لأن المزكي اشترط فيه شروط سنذكرها إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء إنها تزكية، تزكية اعتبارا بظاهر الحال، ولعل هذا الخلاف لعله يومئ إلى الخلاف فيما سبق، هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل عدم العدالة، وسبق الخلاف في هذا. أما إذا قال ثقة أو مقبول الشهادة أو عدل أو ثبت أو ما أشبه ذلك فهذه تزكية بلا شك. طيب، يشترط في المزكي أن يكون أمينا، فإن لم يكن أمينا فإن تزكيته لا تقبل، لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يزكيه. والشرط الثاني أن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكى، يكون ذا خبرة بباطن حاله بحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة، إما صحبة وإما جوار وإما معاملة طويلة تعرف بها حال المزكى، فلا بد من خبرة. وهل يزكي بالاستفاضة؟ الجواب نعم، له أن يزكي بالاستفاضة، مثل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين فيشهد هو بعدالته بناء على الاستفاضة. ولا بد من القول بجواز التزكية بالاستفاضة، لأننا الآن نحن نزكي الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالكا، هل نحن عاشرناهم؟ لا، ما عاشرناهم ولا صاحبناهم، ولكن بالاستفاضة أمر مستفيض. حتى لو ما راجعنا كلام الناس فيهم فإنهم عندنا ثقات عدول بناء على الاستفاضة. فصار الآن يشترط في المزكي أن يكون أمينا وأن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكي، إلا أن يشهد أو إلا أن يزكي بناء على الاستفاضة، فيكفي أن يكون هذا الشيء مستفيضا عند الناس. طيب، ولا بد أيضا في الجرح، لا بد في الجرح من عدلين يشهدان بجرحه. الجرح نوعان، نوع مفسر ونوع مجمل مبهم. الجرح المبهم أن يقول فلان فاسق، فلان غير مقبول الشهادة وما أشبه ذلك، هذا جرح مبهم. وجرح مفسر أن يقول فلان يشرب الخمر مثلا، فلان يشرب الخمر، أو فلان يزني، أو فلان يغش الناس، أو فلان يغتاب الناس، هذا جرح مفسر. الجرح بنوعين لا يقبل إلا من ثقة، لابد أن يكون أمينا وأن يكون عالما بحال المجروح، أي ذا خبرة بحاله، أو شاهدا بما اشتهر من جرحه، يعني أن الشهادة بالجرح كالشهادة بإيش؟ بالتزكية، كالشهادة بالتزكية. فلا بد فيها إذن من عدلين، وهذا الخلاف، والخلاف في التزكية كالخلاف في الترجمة، لأن كلا منهما